آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النبأ، وهي آخر سورة في هذا الجزء الذي بدأنا تفسيره من آخره، وبها يتم الجزء إن شاء الله تعالى وأكون قد وفيت بما وعدت به من تفسير جزء عامة. وهذه السورة الكريمة سورة النبأ كما هو مثبت في المصاحف، سورة مكية، وآياتها 40، وأبدأ بتلاوتها تثبيتا لقراءتها وتصحيحا لآياتها حتى نتعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. وإذا تيسر الوقت ذكرت بعض الأحكام المتعلقة بتلاوة كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تبدأ هذه السورة الكريمة باستفهام إنكاري أو استنكاري، فليس المقصود من قوله تعالى عما يتساءلون أن الله سبحانه يسأل وينتظر الإجابة، فهو يعلم ما هم فيه وما هم عليه، يعلم حالهم ويعلم مآلهم. واستفهام إنكار عما يتساءلون، أي ما هذا الذي يخوضون فيه ويتجادلون فيه؟ أفي يوم القيامة شك حتى يتجادل الناس في شأنه؟ أفي يوم الحساب ريب حتى يخوض الناس في وقوعه أو عدمه؟ عم يتساءلون، عن أي شيء يكثرون الجدل ويكثرون السؤال ويطلبون الحجج والبراهين عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون. من لم تكفه الحجج والبينات والنيرات الواضحات فإنه سيكفيه ما يشاهده بعيني رأسه يوم يقوم الأشهاد. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، تأكيد لوقوع يوم الحساب، وأنه الآن كأنه قد وقع وكأنه قد انتهى، لأن ما كتبه الله فإنه آت إن عاجلا أو آجلا، فكل ما قضاه الله وقدره فكأنه قد وقع وحصل. فالمؤمنون الصادقون يوقنون بما وعد الله به وبما أخبر الله به، فهم يصدقون بالغيب. أما الكافرون المكذبون فيجادلون ويرتابون ويكثرون من الجدل، لا لأنهم فعلا لا يصدقون ولا يعلمون، وإنما هو الكبر. فالناس يعلمون أنهم لو أقروا بيوم الحساب لزمهم أن يستعدوا له، ولزمهم أن يلتزموا بما جاء من عند الله. أما إذا قالوا لا حساب ولا جزاء، فمعناه أن يفعل كل إنسان ما يريد تبعا لهوى. ولما كانوا أهل هوى، ولما كانوا أصحاب شهوات، فإنهم لا يريدون التقيد، فأتوا الأمر من أصله. إذا أنكروا الحساب فإنه سيترتب على ذلك إنكار كل شيء، إذا أنكروا الحساب سيترتب على ذلك إنكار كل شيء. وما فائدة أن تؤمن بالله خالقا ومدبرا ثم تنكر أن الحكم العدل سيبعث الناس لحسابهم؟ ما فائدة الإقرار بأن الله خلق؟ وما فائدة الإقرار بأن الله مدبر؟ وما فائدة الإقرار بأن الله متصرف وأنت تنكر بديهيات؟ إن الإنسان الذي هو مخلوق لا يترك بني جنسه من بني آدم دون حساب، فكل من تولى منا أمرا يحاسب من هم تحته وفي تصرفه وفي ملكه أو في ملكه، لأنه يعرف أنه لا يمكن أن يقوم عدل إلا بحساب، إلا بجزاء. لو أن التلاميذ الذين هم في فصل في مدرسة ابتدائية، لو أن هؤلاء التلاميذ عوملوا في آخر العام معاملة واحدة، ولم يفرق بين مجتهد وكسلان، ولم يفرق بين ذكي وبليد، هل يرضى التلاميذ فضلا عن أولياء أمورهم بذلك؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. كيف يجتهد ولدي ويتلاعب ويلهو أولاد الآخرين ويكونون في النهاية سواء؟ كيف يذاكر ولدي وينشغل الآخرون باللهو واللعب ثم يكونون سواء؟ هذا في مدرسة ابتدائية، فما بالك إذا كان الأمر في الإعدادية أو في الثانوية أو في الجامعة أو في مراحل الحياة العملية؟ هذا عامل مجتهد وهذا عامل خيبان وكسلان، وفي نهاية الشهر تجدهما سواء، هذا لم يعاقب على كسله وغيابه، وهذا لم يكافأ على نشاطه واجتهاده. بالله عليكم، هل تدوم الحياة بهذا الشكل؟ وهل يقبل إنسان أن تكون المعاملة على هذا النحو؟ إن هذا عند الناس من البديهيات أنه ظلم، فهل الله سبحانه ظالم؟ تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله سبحانه يجازي على الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه بديهيات الأمور لا تحتاج إلى فهم، فإذا كنا لا نرضى هذا في حق المخلوق فكيف نرضاه في حق الخالق تبارك وتعالى؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم يقيم الله علينا الحجة، إذا كانت هذه الدنيا تنتهي بلا حساب ولا جزاء، فلماذا مهد الله الأرض للمعيشة؟ ولماذا ثبتها وقررها ورسخها بالجبال الرواسي؟ لماذا؟ لماذا جعلها صالحة للمعاش؟ لماذا جعل فيها أسباب الحياة؟ أمن أجل أن ينتهي هذا كله بالفناء؟ حقا إنها لمزحة سخيفة. بالله عليكم، هل يمكن أن يقبل أحد منا أن يعيش في هذه الحياة وهو يعلم أنها تنتهي بالفناء ولا شيء بعد ذلك؟ انتهى كل شيء، فلماذا يحسن المحسن ولماذا يتجنب الإساءة إذن ما دام الأمر ينتهي بالفناء؟ يقول لك من أجل الإنسانية. إنسانية إيش وكلام فارغ إيش؟ ما هذا؟ خلاص هي إنسانية ما إنسانية، في النهاية فناء كله فان، فإيش؟ خلاص ما دام تنتهي بالموت والفناء ولا شيء بعد ذلك، فهذه مزحة سخيفة. ولذلك حقا لو تأملنا حال هؤلاء الكافرين الذين ينتحرون لقلنا إن لانتحارهم مبررا. ما هو هذا المبرر؟ قالوا لهم بعد هذه الحياة لا شيء، ما في حاجة، ما في شيء، فلماذا يصبر على تعب هذه الحياة ونغصها؟ إنه يسارع لإنهاء حياته. طب أنا أتعب ليه؟ ما نخلصهم دلوقتي وخلاص، ما يخلص خلص ستنتهي ستنتهي، فلماذا النغص والمرض والتعب والسرطان والإيدز إيش لزوم هذا كله؟ لماذا أصبر على هذا كله ما دام الأمر ينتهي بالفناء؟ الأفضل أن أنهي هذه الحياة فورا، وأن أنهي هذه القصة السخيفة التي لا نهاية له، ما دامت تنتهي بالموت ولا شيء بعد الموت، لا فلا حاجة لنا في البقاء. ولذلك أقول كثيرا يا إخوان، يعلم الله لولا إيمان المؤمنين بالله واليوم الآخر لما صبروا على شيء. ولماذا يصبرون؟ لولا ما يرجونه عند الله ما تحملوا شيئا. لماذا يتحملون؟ لماذا؟ ما الذي يدعوه إلى التحمل؟ وما الذي يدعوه إلى الصبر؟ لماذا يصبر المريض على مرضه؟ لماذا يصبر الفقير على فقره؟ لماذا؟ لماذا يصبر الشقي على شقائه؟ ما الذي يصبره على هذا كله؟ أما المؤمنون الصادقون فيعلمون أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، وأن الله قال وبشر الصابرين، فهم يتحملون رجاء ما عند الله، فهم يتحملون رجاء ما وعدهم الله به. ومن هنا تأتي حلاوة الإيمان، ومن هنا تأتي لذة الإيمان، ومن هنا تأتي مسألة بشرى المؤمنين. المؤمنون يبشرون حتى وهم في حال الصبر يبشرون. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين المبشرين. فربنا يذكرنا هذه الدنيا التي تحيط بكم فيها ما فيها من أسباب المعاش أخلقها الله عبثا؟ إذا كنا قلنا قبل قليل تعالى الله عن الكذب، إن الله سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، فالكذب عيب عند الناس فالله منزه عنه، وكذلك العبث عيب عند الناس فالله منزه عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ سبحان الله، كيف أنت لا ترضى أن تكون من العابثين، فكيف تنسب ذلك إلى الله رب العالمين؟ كيف تنسب ذلك إلى الله رب العالمين؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. لو أن رجلا افتتح مشروعا، مثل ما قلنا في الدروس الماضية، إذا كان الناس يعملون دراسة جدوى لمشروعاتهم التجارية الصغيرة، أما يجدر بالمؤمن أن يكون لحياته دراسة جدوى؟ ما الجدوى من هذه الحياة؟ فإذا رأيت رجلا ينشئ مشروعا فتذهب تقول له مبارك المشروع، يقول لك هذا المشروع أنا افتتحته حتى أغلقه بعد سنة، تقول له أنت رجل مجنون، فلماذا تفتتحه إذن؟ واحد يعمل شيء بلا هدف، هذا إنسان غير عاقل، ولا يكون عاقل يقول لك أنا سأنشئ هذا المشروع لكي أغلقه هكذا، بس ضيع وقت. ضيع وقت، أنت رجل عابث، أنت رجل مجنون، ما عندك عقل. فهذه السماوات السبع وهذه الأراضين، هذا كله خلق عبثا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ مهدها الله للمعيشة، جعل الله فيها سهولا منبسطة. اذهب إلى المناطق الجبلية لا يمكن العيش فيها، لا يمكن العيش في جبل وعر، كان الله قادرا على أن يخلق كل الأرض وعرة، لكن لا، ألم نجعل الأرض مهادة. عندما تدرس خريطة مصر، خلينا في مصر اللي احنا عايشين فيها يعني، أما العالم فهذه آيات أكبر من عقولنا، في هذه البلد الصغيرة. سبحان الخلاق، إيش هذا يعني؟ ده شيء يعني سبحان من دبر وأتقن وحكم وخلق وتصرف ونفذ. هذه البلد يجري في وسطها شريان، في وسطها يشقها من جنوبها إلى شمالها، وطبعا نحن نقول خلينا في حدود هذه البلاد، وإلا فنهر النيل له منابع أبعد من ذلك. هو نهر النيل عبارة عن إيش في الحقيقة؟ نهر النيل عبارة عن سيل، لكن سيل كبير، سيل كبير له مجرى. شق هذا النهر مجراه في وسط بلادنا. وللعلم هناك نصوص صحيحة أن هذا النهر وكذلك نهر الفرات هما نهران من أنهار الجنة، نهر النيل ونهر الفرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر هذا وهو في جزيرة العرب، لا هو رأى نهر النيل ولا هو رأى نهر الفرات صلوات الله وسلامه عليه. فنهر النيل ونهر الفرات نهران من أنهار الجنة. كيف هما من أنهار الجنة؟ هذا يعلمه رب العالمين سبحانه. وفي حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الأمر له باطن، أن الأمر له باطن، ولذلك قال رأيت نهرين باطنين ونهرين ظاهرين. نعم، فالأمر له باطن، كيف منبعهما أو أصلهما أو ما إلى ذلك هذا شيء يعلمه الله، لكن شهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن النيل والفرات نهران من أنهار الجنة. والمقصود ها هنا أن النهر يشق بلادنا من جنوبها إلى شمالها، وتحيط بالنهر سلسلة جبلية عن يمينه أو شرقيه وعن شماله أو غربيه. هذه السلسلة الجبلية منذ يدخل حدود بلادنا وحتى يصل إلى يعني جنوب القاهرة، حتى يصل إلى جنوب القاهرة، هذا يسمى بوادي النيل، هذا يسمى بوادي ما بين الجبلين يقال له إيش؟ وادي النيل. وطبعا وادي النيل لا كما قلنا له قبل ذلك أصول، لكن نتكلم عن بلادنا فقط. بعد ذلك تنتشر مياه هذا النهر مكونة مثلثا يعرف بدلتا النيل، وفي هذا التفرع فرعان رئيسيان لهذا النهر أو رئيسان يصبان في البحر الأبيض المتوسط. هذا هو التصور. بعد ذلك عن شرق أو عن يمين سلسلة الجبلية الشرقية صحراء وحتى البحر الأحمر، وعن يسار السلسلة الغربية صحراء، وهذه صحراء ممتدة، صحراء ممتدة إلى غرب أفريقيا، صحراء كبيرة جدا جدا. فهذه بالنسبة لبلادنا الصحراء الغربية، والشرقية الصحراء الشرقية. هذا هو شكل الأرض التي نعيش عليها. بالله عليكم هل يمكن أن يكون هذا من قبيل المصادفات؟ هذا كلام ما يقبل التفكير حتى، مجرد التفكير. هذا تقدير العزيز العليم. ألم نجعل الأرض مهادة؟ كان الله قادرا على أن يجعل هذه الأرض كلها وعرة جبال، وهناك بلاد جبلية، ولكن أيضا هذه بلاد الجبلية ستجد فيها نفس الصورة التي وصفناها في بلادنا، ولكن على صور إيش؟ أصغر، يعني أيضا وديان وجبال وسهول، ولكنها في صور مصغرة. فوادي النيل يعتبر من أكبر الأودية على مستوى العالم، يعني كواد بين جبلين هذا يعتبر من أكبر الأودية وأطولها على مستوى العالم. والمقصود أن الله سبحانه يذكر ما حول الإنسان لكي ينبه الإنسان. ما خلق الله هذا عبثا؟ ألم نجعل الأرض مهادة، أي ممهدة للمعيشة، وفيها أسباب ذلك، وفيها أسباب ذلك. ألم نجعل الأرض مهادة، هذه الأرض الممهدة كويس. الواحد لما بيروح في مثلا في جنينة وعايز كده يقعد يرتاح بياخد معاه مثلا بساط او حصيرة او سجادة وبعدين يروح فريشها في المكان فسيح متسع. يأتي الهواء يلعب بك بعد ما تضع الاواني بتاعتك والصحور والشيء، الهواء يروح مطربق لك كل ده فوق بعضه. ايه؟ فتحتاج الى تثبيت هذا الفراش الذي فرشته، انت فرشت عشان تكون ما فيش تحتك حتة عالية وحتة واطية وتريد مكانا مستويا تجلس عليه. هذا البساط الذي فرشته ومهدت به الجلسة يحتاج الى تثبيت حتى لا يضطرب وحتى لا ينقلب رأسا على عقب. فهذه الارض هي فراش، ربنا سبحانه وتعالى فرشها، والارض فرشناها فنعم الماهدون. هذا هو الفراش الذي فرشه الله. وتعجب سبحان الله الان في الاغنياء والاثرياء يقول لك ده عمل فرح وفرش الشارع رمل. الله، يعني الاسفلت وحش والرمل احسن؟ طب ما ربنا فرش الدنيا كلها رمل. يعني لما بيحبوا يفرشوا بيفرشوا بايه؟ رمل. يقول لك ده فرش رمل، ربنا فرش الارض كلها رمل سبحانه عشان نعيش عليها. ولذلك تعجب الى البدو واهل الصحراء يحبون النوم في الرمال حبا جمال. الارض الرملية بتاخد هي اوضاع الانسان، ما تلاقيش زي الايه القطن اللي احنا بننجده شوية يدخلوا لك في جنبك من هنا وشوية يوجعوك الناحية التانية. المنجد ده الله يجزيه كل خير، لان مهما كانت المرتبة القطنية مش هتاخد اوضاعك، واذا نزلت ما بتطلعش تاني. اذا نزلت بتحتاج بقى تقوم تقلبها وتنفضها عشان تاخد وضع جديد، لكن هي كل ما تهبط تحتاج انت او بعد شوية تقول هتحتاج ان نجدها مرة اخرى. اما الرمل لا، الرمل ياخد اي فراغ تروح الرمل دخل فيه، حتى نزل لتحت يروح الرمل نزل معك. فالرمل ياخذ اوضاع جسمك، فتلاقيك نايم على الرمل كده نومه ملوكي. يعني صحيح، يعني رايت الاعراب واهل البادي يحبون النوم في الرمال حبا جما. لما بقى اخترعوا الاسفنج قال لك القطن ده مش كويس، راهم عملوا الاسفنج عشان ياخذ اوضاع الانسان. طبعا حصل لهم لومباجو وحصل لهم حاجات بقى في الفقرات، وقال لك لا ده اكتشفنا بقى ان الاسفنج ده مش صحي. سبحان الله العظيم، يعني المساله لا، ده المساله يعني لا بد فيها من الجمع بين الصلابه وبين المرونه. لازم يكون في صلابه وفي نفس الوقت في مرونه. فالقطن فيه الصلابه والمرونه لكن ما بيرجعش، الاسفنج فيه المرونه بس ما فيهوش الصلابه، وان كانوا بيعملوا منه اشكال والوان يعني اصلب من بعض وما الى ذلك، لكن مهما كان هو اسفنج برضه. ولذلك الان اللي عنده مثلا حاجه في ظهره يقولوا نام على خشب، مش كده؟ ما يقولوش روح نام على اسفنج عشان ترتاح، ده بالعكس يتعبوا اكتر. ولا مش عارفين الكلام دوت؟ تبص تلاقي واحد عنده مش عارف ايه في ظهره يقولوا نام على ترابيزه، يروح نام على ترابيزه السفره. صحيح، ينام تلاقيه نايم، انت نايم كده ليه؟ يقول لك اصل ظهري الدكتور وصف لي ان انا نام على ترابيزه على خشب. سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. فالله سبحانه مهد، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الأرض الممهدة دي محتاجة أن هي تثبت، وإلا لمادت واضطربت واهتزت. حسب معلومات الإنسان الضئيلة جدا، جوف الأرض يا أخوان يغلي. جوف الأرض عبارة عن كتل منصهرة من المعادن تغلي وتتقلب وتهتز، ولذلك أي نقطة ضعف في قشرة الأرض يمكن أن تتسبب في براكين أو في زلازل. أي نقطة ضعف ممكن المعادن المنصهرة دي تروح مفرقعة من الحتة الضعيفة، ده اسمه البركان. وممكن إذا ما عرفتش تفرقع بس تروح عاملة لها كده ملصة صغيرة زي اللي حصلت عندنا. الملصة الصغيرة دي بيسموها هزة، يعني معناها ان الارض الملتهبة دي وجدت بعض الاماكن الضعيفة فمرت بها. ولذلك كل الناس لما حصلت الهزة يقول لك احنا حسينا الارض زي التعبان، واللي كانوا واقفين في الشارع وشافوا العمارات يقول لك انا لقيت العمارات بتعمل كده، او العمارتين دول عملوا كده ورجعوا تاني، يقول لك احنا حسينا فعلا ان كأن في تعبان ماشي تحت سطح الارض. سبحان الله، لولا الجبال التي جعلها الله لمادت الارض ولا اضطربت، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فلولا الجبال لمادت الأرض ولكنا في زلازل على طول، ما كانش هتخلص. فربنا يقول هنا والجبال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. واحد يقول إيه ده أوتاد؟ يعني وتد بجد؟ يعني وتد
صحيح، لان انت طبعا لما تحط بطانية ولا حصيرة وتروح حطت ايه اربع طوبات، برضو ممكن الهواء يروح داخل تحت البطانية والبتاع يروح ايه يروح كمان فلتها من الطوب، واللي لان ما فيش اتصال بين الطوب وبين الارض. لكن الجبال كانوا زمان في علم الجغرافيا والجيولوجيا يقول لك ما هو الجبل، يقول لك الجبل هو المرتفع من الارض. فثبت الان الكلام ده كلام فارغ، لا مش من يعني ايش معنى التعريف القديم ان الارض ماشيه كده راح ترتفع وتنزل الثاني بدا اسمه ايه الجبل، لا ده وجدوا ان الجبل الجزء الظاهر منه ثلث الجزء المغمور تحت الارض. يعني لما درسوا الجبل وجدوا ان الجبل ده عباره عن جسم ثلاثة أرباعه مغروس تحت الأرض والربع هو اللي البادي فوق السطح، ده اسمه ايه وتد، اسمه ايه ده وتد. انت لما بتدق خيمة بتروح ماسك الوتد طاخ 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 تخلي ايه اكتر الوتد تحت وتلاقي جزء بادي من الوتد فوق الأرض هو ده اللي انت بتربط فيه الحبل، فاكثر الوتد يكون تحت الأرض وجزء من الوتد يكون فوق، هذا هو الوتد. فالوتد عبارة عن جسم نقول ايه مدقوق يعني في الارض، ما, ما 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 تحت الارض منه اكثر من الذي فوق الارض. لما درسوا الجبال وجدوا ان الجبل له جذر، ان الجبل له جذر، وهذه الجذور احيانا يلتقي بعضها ببعض، ودي بقى في السلاسل الجبليه. يعني العمليه ما هيش فوضى زي ما احنا متخيلين ده وبتاع كده محطوط، لا مش بتاع محطوط، هذا هو الجزء الظاهر. أما ما تحت الأرض فإنه يثبتها ويمنعها من إيه؟ من الاهتزاز ومن الاضطراب. والجبال أوتادا وتد، فهذه الجبال وضعت وضعها الله لكي يثبت بها الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا من ذكر وأنثى. كان الله قادرا على أن يخلق جنسا واحدا، كل الناس يخلقهم ذكورا أو كلهم إناثا كما هو الحاصل، يقول لك الذكر مثل الأنثى. يقتما كان ربنا يخلقهم واحد وخلاص، ليه التعب ده يخلي الست دي تحيض وتحبل وبتاع وتاخد أجازة وضع وبعد كده أجازة رضاع وحاجة عارف كلام سنتين بعيدة عن الوظيفة، يقول لك بتشتغل برضو إيه؟ وبرضو بتشتغل شغل 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 الندامة ده، مش كده؟ هذا شغل لما الموظفة تغيب عن العمل يومين سنتين بحجة الحمل وبعد كده الوضع وبعد كده الرضاع وبعدين ترجع تكمل، ما تكاد تبدأ في العمل حتى تأخذ أجازة وضع أخرى وهكذا. ولذلك كثير منا يذهب لقضاء حاجته فلا يجد من يقوم بقضاء غرضه لأن الموظفة مش موجودة، من يقوم مقامها أصلا منتدب مش عارف من المكان الفلاني تعب. ما دمنا نريد أن نغير سنة الله في الكون لابد أن نتعب، لابد أن نتعب. فربنا خلق الرجل لعلة وخلق المرأة لعلة، ولو طلب كل منا وظيفة الآخر لفسدت الأرض، وهذا هو الحاصل الآن. فالنسوة يطلبن وظيفة الرجال والرجال يطلبون وظيفة النساء، يا سبحان الله. ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بدلا من أن يتمنى أحدنا ما أعطاه الله للآخر، لا، كل منا يسأل الله من فضله، وهنا تستقيم الأمور. فربنا يذكرنا بهذه النعمة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. بل من سنن الحياة أن الله خلق كل شيء من إيه؟ من زوجين. واحد زمان كان يعني آخر نظرة عندهم هي إيه؟ هي الحيوانات والطيور والنباتات، كل دي نخلة ذكر ودي نخلة إيه؟ أنثى. لا، الآن كل شيء خلقه الله عرفوا أنه من إيه؟ من زوجين. حتى الكهرباء، حتى الكهرباء فيه جزئية موجبة وجزئية سهلة، كل شيء من زوجين، كل شيء خلقه الله من زوجين. ولكن الله هنا يذكرنا بخلقنا نحن، ولذلك قال وخلقناكم وخلقناكم، إذن الكلام هنا موجه للمكلفين للإنس والجن. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم، ربنا نظمها سبحانه، هذه الحياة نظمها، وجعلنا نومكم سباتا، ربنا جعل شيئا ينظم حياة الإنسان اسمه النوم. طبعا احنا لا نعرف نعمة النوم وقيمة النوم إلا إذا افتقدناه. لما الواحد بقى يجي ينام ما يعرفش ينام خاصة في كبر سنه يقول نفسي ينام. النوم من أعظم نعم الله على الإنسان النوم. فلما حمل الإنسان نفسه فوق الطاقة صار يطلب النوم بالمنومات. مش عارف بقى ينام من كتر ما هو حمل نفسه فوق ايه الطاقة. يجي ينام مش جاي له نوم فيقول لهم هاتولي حبة المنوم حتى أنام. يريد أن ينام بالأدوية بالكيماويات. وهذا النوم يزيد الإنسان تعبا على تعبه. هذا النوم الذي يكون بالمنومات ليس كالنوم الذي هو هبة ونعمة من الله بها على الإنسان وهي سنة من سننه. فمهما اصطنعنا نحن لا وحاولنا أن نجلب النوم بطريقة ما غير الطريقة التي سنها الله هنا يحدث المتاعب وتحدث الأمراض والمصائب. أن كل شيء بخلاف سنة الله لا بد أن يترتب عليه مشكلات. لا بد أن يترتب عليه مشكلات. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. ربنا جعل اليوم مقسما إلى ليل ونهار. فالليل ظلمة وهدوء وسكون. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والنهار إضاءة وإمكانات للحركة والعمل والنشاط. ولذلك مع النوم مع الليل يأتي البرودة. تأتي البرودة فكأن الله يقول لنا استكنوا. هذا وقت وقت الراحة. هذا وقت الراحة. فكأن الله يقول استكنوا. في النهار دفء. هذا كأن الله يقول تحركوا. هذا وقت الحركة والنشاط. فربنا يجعل أسباب الحركة في النهار وأسباب الاستقرار والسكون فين في الليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماوات السبع الفسيحة الواسعة. وبنينا فوقكم. وربنا يقول بنينا فهو فعلا بنيان وبنيان دقيق وعجيب ما يمكن للبشر أن يبنوا مثله أبدا. بنيان دقيق وعجيب. بنيان في غاية من الروعة. نحن لا نعرف كيف بني هذا البنيان. كيف تقوم السماء على الأرض وليس بينهما ما يسند السماء على الأرض. سبحان الله. كيف تقوم السماء الثانية فوق الأولى وليس بينهما ما نحن لا نرى ما يدعم هذه فوق هذه. صحيح. ولذلك ربنا قال من غير عمد ترونها. أنتم مش شايفين لكن الله أعلم إيش فيه. فكما كنا قبل ذلك نقول إن هذا الذي يحيط بنا فراغ. لا ثبت أن الذي يحيط بنا هواء. وهذا الهواء يمكن أن يحمل الأجسام وإن كنا نحن لا نراه. فأمامنا مثال نعرفه جميعا. هذه الطائرة التي هي فوق رؤوسنا ما الذي يدعمها؟ ما الذي يحول بينها وبين السقوط؟ إنه إيش؟ هواء. سبحان الله. هذا الهواء يحمل؟ نعم يحمل. سبحان الله يحمل. ونظرية الطائرة كنظرية كل الطيور. فنحن إنما استقينا شكل الطائرة وحركة الطائرة من حركة الطائر. فالطيور خاصة الطيور الكبيرة كالحدأة والنسر لا تجده يرفرف دائما وإنما يرفرف رفرفة أو رفرفتين ثم تجده كما وصف الله سبحانه وتعالى في جو السماء تجده سابحا في الفضاء. ما الذي يحمله؟ الهوى. سبحان الله. فليس عدم رؤيتنا للهوى ليس دليلا على أنه ليس بيننا وبين هذه الطائرة شيء يحملها. كذلك كما تحمل البحار كما يحمل الماء السفن كذلك يحمل الهواء الطائرات والطيور. فلا بد من دعامة. فالله سبحانه خلق ما نرى وما لا نرى ما نعلم وما لا نعلم. ولذلك قال ويخلق ما لا تعلمون. نعم ويخلق ما لا تعلمون. هناك من خلق الله الكثير لا نعلمه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الشمس، وسبحان من سمى الشمس أو وصفها بأنها سراج، والسراج هو في لغتنا إحنا الدارجة السراج هو الفانوس، السراج اللي هو إيه؟ فانوس. يبقى السراج ده فيه نار، مدام سراج يبقى لابد أن يكون فيه نار، والنار هي منبع الضوء ومنبع الحرارة، لذلك فالشمس سراج. لكن ما في آية في القرآن تصف القمر بأنه سراج، لا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. واحد يقول لك الله ده ما عرفوش الكلام ده في علم الفلك إلا قريبا جدا، إن الأرض والقمر وكذا دي كواكب، وأما الذي يشتعل نارا هذه هي النجوم. فالشمس بعرف الفلكيين نجم كبير وقريب من الأرض، لذلك نحن نراها أوضح من غيرها. لكن نقول لك النجوم البعيدة هذه كلها شموس لكنها لبعدها لا نرى ضوءها إلا هكذا. فهم يفرقون في علم الفلك بين النجم وبين الكوكب، بين النجم والكوكب. فالنجم عبارة عن جسم مشتعل، أما الكوكب فعبارة عن جسم ليس مشتعلا ولكنه يعكس نور أو ضوء غيره. نعم، لذلك ربنا قال عن الشمس إنها سراج، وقال عن القمر إنه نور. فالقمر فعلا نور، لما طلع القمر ليه ظلمة، لما طلع القمر ليه ظلمة، ما فيش حاجة هناك منورة، ده هو عبارة عن انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر، فهذا ينير لنا في الأرض. أما الشمس فهي مشتعلة بذاتها، ولذلك قال وجعلنا سراجا وهاجا، لا تستطيع أن تنظر إليه بعيني رأسك لأنه شديد التوهج. وجعلنا سراجا وهاجا، طبعا ما كانش فيه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل التي عرفها الفلكيون حديثا، فما هذا الذي نقرأه مما يخرج عن هوى ومما يخرج من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهذا كان ينزل به جبريل عليه السلام يعلمه، هو ما كان يعلم شيئا، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، فما كان يعلم صلى الله عليه وسلم، ايش يا نبي صلى الله عليه وسلم يعرف منين ان القمر ده عبارة عن كوكب والشمس عبارة عن ايه؟ كلام ده ما عرفه الفلكيون الا قريبا جدا. وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات، السحب على الراجح، والا بعض المفسرين يقول لك الريح المعصرات لان هي اللي بتتسبب، لكن ارجح الاقوال انها السحب، وحتى السحب فيها ذكر انثى، فيها موجب وسالب، سبحان الله. نعم، زي ما الرياح بتلقح الاشجار، الرياح بتلقح السحب، ولذلك يحدث بين السحب ما نعرفه نحن بايش؟ بالبرق. البرق هذا البرق وراءه سبب نحن لا نعرفه إلا من خلال الشرع. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك ملكا موكلا بالسحاب، وهذا الملك اسمه الرعد، هذا الملك اسمه إيش؟ اسمه الرعد، وهو الذي يقوم بزجر السحاب، فإذا زجر السحاب برقت هذه الشرارات. طبعا إحنا بنقول موجب وسالب، لا، نحن نتكلم عن الآثار. الموجب والسالب بتاعنا اللي احنا عرفناه ده عبارة عن الاثار، لكن ماذا وراء هذه الاثار؟ من الذي اثر فيها؟ الله جعل جهد، جعل ملكا من جنوده يقوم بتسبيب هذه الظاهرة التي نعرفها نحن بظاهرة البرق، وهذه الاصوات التي نسمعها صوته، ولذلك قال تعالى ويسبح الرعد بحمده. فالرعد الذي نسمعه هذه الزمجرة هذا عبارة عن تسبيح، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد من الملائكة، الرعد من الملائكة، وصح الحديث بذلك. والمقصود ها هنا أن المعصرات هي السحب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يصب صبا. ولذلك الناس يعني من الأشياء التي يلغزون بها يقول لك يعني في الألغاز اللي بيلغزوها يقول لك يفر من رحمة الله, يفر من رحمة الله, يقصدون المطر يعني لما يصب المطر صبا الناس ايه تطلع تجري عشان تستخبى وتستكن. فهذا يعني المطر